المتابعين في برنامجكم الوسطية، ومعنا مداخلة من فضيلة الدكتور دهام الفضلي. حياك الله فضيلة الدكتور.
الله يحييك ويبارك فيك.
عسى ربي يحفظك ويبارك بعمرك. وإحنا نتكلم الليلة عن صلة الأرحام والتحذير من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وعندنا الشيخ أبو عبد الرحمن. يسلم عليك الشيخ عبد الله الشريكة.
حياك الله أبو شبيب، الساعة المباركة.
الله يحييك أبو عبد الرحمن ويحيي المستمعين أجمعين، وفقنا وياكم.
آمين. تفضل حفظك الله شيخ دهام فيما يتعلق بصلة الأرحام، نفع الله بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إكمالا لما ذكره قبلنا شيخنا الفاضل الحبيب الأستاذ الدكتور الشيخ فلاح إسماعيل من دكار، وأيضا إكمالا لما ذكره قبل ذلك الأخ الفاضل الدكتور عبد الله شريكة في الحديث عن جانب الأخلاق العظيم في الإسلام، ومن جوانب الأخلاق التي حث عليها الإسلام وجاء بها الأخلاق الاجتماعية كما يقال، في الجوانب التي هي روابط بين الإنسان وأخيه الإنسان، إما روابط من الأدنى إلى الأعلى كالأبوين، أو من الأعلى إلى الأدنى كالأبناء والبنات، وإما أن يكون من الجوانب كالأخوة والأخوات. هذه صلة الأرحام بابها واسع، لذلك الحديث عن بر الوالدين حديثه يعني يطول، ولكن سأتكلم عن جانب آخر وهي بقية الأرحام غير الوالدين. لا شك أن صلة الأرحام من الحقوق الواجبة على العبد أداءها، وعليه أن يسأل دائما وأبدا، ولذلك كثير من الناس يسأل من هم صلة أرحام، من هم الأرحام الذين يجب علي أن أصلهم. لا شك أن الأرحام هم القرابات من النسب من جهة الآباء والأمهات، أو القرابات من جهة المصاهرة أيضا، كما قال بعض أهل العلم أنهم داخلون في مسمى الأرحام. وهذا الحق طوقه الله عز وجل العناق، واجب أثقل الله به الكواهل وأشغل به الهمم، ولذلك هو من الآداب والأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مكملا بها ما كان في الأديان السابقة. فجميع الأديان السماوية أمرت به، قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والإسلام كذلك كما في كتاب الله عز وجل أمر وجاء به، قال تعالى: وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. بل إن الله جل وعلا شدد في الرحم وقال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نعم. الإنسان سيسعى عن ذلك. لذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة كان قد جلس في مكة 13 عام يدعو إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق، وكان مما يدعو به أيضا في مكة إلى صلة الرحم، فهي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في مكة والتي أكدها أيضا في المدينة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أول مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه البخاري. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الخير من أبواب الفضل العظيمة، ومنها صلة الأرحام. لذلك كما ذكر الأخوة قبل ذلك في فضل صلة الرحم، وأنها مما يبارك الله عز وجل فيه بالأعمار والوقت والحياة، ويبارك الله عز وجل فيه أيضا بالأموال والذرية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجاء أيضا في تعلم هذه الأرحام والتعرف إليها حتى يتم للعبد هذا الباب العظيم، باب الخير وباب الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: تعلموا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال من ساءة في الأثر، وهذا يجده كل من وفقه الله عز وجل لصلة الرحم، يجد المحبة بينه وبين هؤلاء، ويجد أن الله عز وجل يبارك له في ماله، ويجد أن الله عز وجل يبارك له في عمره. يقول علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرفه أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه.
الله أكبر.
بل إن عمار البلاد والأقوام والدور والبركة في الأموال وتنزل رحمة الله عز وجل على العباد تكون في باب صلة الرحم، كما جاء عن عباس رضي الله عنه عند الحاكم الطبراني بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. هذه فضائل. فقيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ كيف نحصل على عمار الديار وإكثار الأموال وحصول البركة والرحمة من الله وصرف الغضب عنا؟ قال: إنما حصل ذلك بما قال بصلاتهم أرحامهم. إذن هذه من الفضائل العظيمة المترتبة على صلة الرحم، وهذه الفضائل وهذه المكاسب التي تحصل العبد في الدنيا والآخرة يدفعها أمر الرب جل وعلا في كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أداء للحق، أيضا رغبة في حصول هذه الفضائل. وقد ينظر العبد في نفسه فيجد فيه ضيق في الحياة وعدم بركة في عمره، فلينظر إذن وليراجع ما عمله مع أقاربه مع أرحامه، فيعيد النظر في حياته في التعامل معهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يوصي أصحابه بذلك ويحذرهم من خلاف ذلك. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله سبحانه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من بغي وقطيعة الرحم. إذن عقوبتها تعجل، فلذلك الإنسان يتلمس هذه الجوانب حتى لا يقع فيها. وأيضا جاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرا فتنمو أموالهم ويكثر عددهم.
الله أكبر. فضيلة الدكتور، أنا ليس بودي أن أقطع حديثكم، لكن أبو محمد يقول إحنا انتهى وقت البرنامج لدينا، فإن شاء الله في الحلقة القادمة لعلنا نستكمل ما بدأتم به.
أختم بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا أرحامكم وأعطي من منعك وصل من قطعك ولا تخن من خانك. هذه رسالة إلى من يتأذى من أقاربه ويظن أن قطيعة الرحم هي العلاج، بل إن العلاج الحقيقي هي أن تصل رغم قطيعة الأرحام من الآخرين، فإن هذا بركة لك في حياتك ومالك، والله أعلم.
أحسن الله
إليكم وبارك
عليه الصلاة والسلام. وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ دكتور دهام الفضلي على ما تفضلتم به وأجدتم إخواني وصلاة.